بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه وذكر بناء الكعبة في الجاهلية. قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء 20 ذراعا فبينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم يرى عريانا بعد ذلك. قال الإمام الوادعي والحديث أخرجه عبد الرزاق. قال رحمه الله تعالى قال الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله في مسنده أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كانت الكعبة مبنية بالرضم ليس فيها مدر وكانت قدر ما يقتحمها العناق وكانت غير مسقفة إنما كان يوضع ثيابا عليها يسدل سدلا وكان الركن موضوعا على سؤرها باديا وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة مربعة من جانب ومدورة من جانب فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت فخرجت قريش ليأخذوا الخشب وكانت السفينة تريد الحبشة فوجدوا فيها رجلا روميا فأخذوا الخشب فأعطاهم إياها وكان تاجرا فأقبلوا بالخشب وبالرجل الرومي الذي كان في السفينة فقالوا نبني بهذا الخشب بيت ربنا فلما أرادوا هدمه فإذا هم بحية على سور البيت بيضاء البطن سوداء الظهر فجعلت كلما دنا أحد منهم إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته فتحت فاها وسعت نحوه فخرجت قريش حتى أتوا المقام فعجوا إلى الله عز وجل فقالوا ربنا لن نرعى إنما أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن كان ذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا جوابا في السماء فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن والرجلين فغرز بمخالبه في قفا الحية فانطلق بها يجرها ساقط ذنبها حتى انطلق بها نحو أجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي وكانت قريش تحملها على رقابها فرفعوه في السماء 20 ذراعا وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينا هو يحمل حجارة إذ سقط الحجر وضاقت عليه النمرة فذهب يضعها فبدا عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك وكان بين بنيانها وبين ما أنزل عليه الذكر 15 سنة فلما كان جيش الحسين بن نمير قدم تحريقها في زمن ابن الزبير، قال ابن الزبير: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لهدمتها، فإنهم تركوا منها 7 أذرع في الحجر قصرت بهم النفقة والخشب. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وحديث عائشة في الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق التي عند الإمام أحمد، الطريق الأولى التي قرأت: ينقل معهم فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي: لا تكشف عورتك، أرقى الحجر ولبس ثوبه. وكان السبب في ذلك ما جاء في حديث جابر أنه قال له العباس: ضع ثوبك على عاتقك، يعني يقيه الحجارة. والطريق التي عندنا هنا: ذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي. وفي بعضها: كان يحمل الحجارة إذ سقط الحجر وضاقت عليه النمرة فذهب يضعها فبدا عورته من صغر النمرة بيضعها على عاتقه. في بعضها زيادة ألفاظ يسيرة، أما الذي بطوله ففيه مزيد فوائد. في قوله: كانت الكعبة مبنية من الرضم، يعني الصخور، المبني بعضها على بعض، حجارة كبيرة ليس فيها مدر، مدر الطين المتجمد معروف المدر الذي يصنع فيه آنية، تصنع منه آنية من ذلك الطين المتجمد الذي ليس فيه رمل، فإنها لا يمكن أن يصلح المدر من الرمل، إنما يصلح من طين خالص. وكانت قدر ما يقتحمها العناق، يعني قصيرة، حيث أن الجدية العناق المعدة الصغيرة تقفز تقتحمها، أي تصل إلى أعلاها. عادة الغنم، عادة يعني العناق الصغار منه التي هي قد إذا قفزت تقفز قويا. وكانت غير مسقفة، مع أنها عبارة عن أجدرة الجدية تقفز عليها، غير مسقفة، ما فيها سقوف، غير مسقفة. ولو قرأت مراحل بناء الكعبة من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت في زمنه رابية، مكان مرتفع والناس يحجون إليها. ولما وضع أهله بجوار البيت وكان رابية، ولا واستقبل البيت ودعا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. معناه أنه موجود، أساسه موجود الرابية. ثم بناه إبراهيم، بناه من أساسه من تلك الرابية، أسسه قواعد إبراهيم، عمل له قواعد وأسس على تلك الرابية التي هي البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، معناه أنه على قواعد، أسسه على قواعد وأسس، ليس معناه قواعد مسلحة ولكن قواعد أسس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالكعبة موجودة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي أول بيت وضع لعبادتهم. فرفع البيت، وكان حين ارتفع يناوله الحجارة إسماعيل، فنسب البناء إليهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإنما هو مساعد مع أبيه إسماعيل، لكن نسب إليه أنه معين، فلو حظ من البناء فنسب إلى أبيه ثم إليه، حظ التعاون. ومن مراحلها في قضية، هذه القضية بعد ذلك، بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطال الأمد، تهدمت حتى ما صارت إلا عبارة عن جدران يقفز عليها الجدي، جدران قصيرة. وبيت الله معظم على مر التاريخ، بل إن قريشا تفتخر به في الجاهلية، وأنهم سقات الحجيج وأنهم أهل البيت. قال الله: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لكن حازهم شرف بسببه، فإن الناس كانت تعظم قريشا لأنهم موطن الحجيج، وكان لهم كانوا مهابين ومعظمين حتى في الجاهلية، وكان الناس يتلاومون بإسلامهم إسلام قريش. فلما أسلمت قريش يوم الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، لمكنة قريش في قلوبهم وهيبة قريش في قلوبهم. فإذا سافروا إلى الشام في رحلتهم الصيفية، أو إلى اليمن في رحلتهم الشتائية، ما يجدون أذى من أحد، مع أن العرب تجد أذى وكما إلى ذلك، لكن هم آمنون. وأمن الله البيت في سائر مراحله، عاد بعض الحالات التي حصلت من القرامطة، وبعض الحالات اللي حصلت من أبرهة، ثم أهلكه الله، أرسل عليه طيرا أبابيل، وما أراده أحد بسوء إلا انماع كما ينماع الماء الملح في الماء. هذا بيت الله، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن أراد فيه إلحادا أذاقه الله العذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت غير مسقفة، إنما كان يوضع ثيابا عليها يسدل سدلا غطى من فوقها، عبارة عن تغطية خيمة جدرانها حجارة. وكان الركن موضوعا على سؤرها، الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود، حجر موضوع على جدار من جدارها باديا. وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، مربعة من جانب ومدورة من جانب، يعني مربعة من جانب من جهة الجنوب، ومستديرة من جهة الشمال، على الهيئة الموجودة الآن في الحجر. الحجر هو من البيت، وبنوه كما هو على ذلك الحال، هذا أساس إبراهيم على هذا الحال عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت قريش وأسسته على هذا التأسيس، مدورا من جهة الشمال، مربعا من جهة الجنوب، ومن جهة الشرق جهة الباب نحو 12 مترا، ومن جهة الغرب كذلك، ومن جهة الجنوب والشمال، الجنوب معروف 10 متر نحو 10، والشمال مستدير كما هو ملاحظ. فالكعبة ليست مربعة من جهاتها الأربع على تأسيس إبراهيم، إنما ربعوها بنتها قريش ربعتها على هذا التربيع حين قصرت بهم النفقة، وصلوا إلى هذا المستوى، وانتهى عليهم الخشب والنفقة الحلال. عندهم أموال، لواحد منهم عنده 100 من الإبل وكذا، لكن من حرام، فهم تحروا أن يكون بناء بيت الله من الحلال مما وهب لهم من الأخشاب من ذلك الرومي التاجر، ومما كذلك من الحلال، ويبنونها من الحجارة بحمله، يحمل الحجارة ويتعاون على بنائها. وهذا يدل أنهم كانوا يعرفون الحرام ويرتكبونه عمدا، المال الحرام. وكان الركن موضوعا على سورها باديا. وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، مربعة من جانب، من أي جانب؟ الجنوبي يعني الجانب اليماني مربعة من الجانب اليماني ومدورة من جانب أي من الجانب الشمالي الذي فيه الحجر. فأقبلت سفينة من الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت قريش ليأخذوا الخشبة. كانت السفينة تريد الحبشة. الله قد يسر هذا، يسر ذلك الخشب لسقف الكعبة. فوجدوا فيها رجلا روميا فأخذوا الخشبة فأعطاهم إياها، وكان تاجرا. إرادة الله أن يسقف بيته. ثم هل كانت توجد أخشاب كبيرة يعني مثل أخشاب طويلة تسع هذا الطول، تصل إلى هذا الطول حيث مثلا إلى جهة 12 متر وجهة 10 متر؟ لا شك أنهم قد يجدون مثلا، لكن قد يعز يعني قد يندر وجود أخشاب على هذا الطول، إلا أن يكون يجعلونها على قسام في الوسط على عمدة كما كذا، ثم يجعلها في الوسط يعني عمود وهكذا. على كل إن أنهم تيسرت لهم أخشاب التي يريدون، فأقبلوا بالخشب وبالرجل الرومي الذي كان في السفينة، وجاءت في بعض الألفاظ أنه كان نجارا. فأقبلوا بالخشب وأقبلوا بنجاره الرومي نفسه، وهو الرومي نفسه الذي يركب هذا. فقالوا نبني بهذا الخشب بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه، أرادوا هدم تلك الحجارة وتأسيس البناء من صخور قوية مما يحملونه من تلك الجبال على ظهورهم، لكن يحمل الواحد والاثنان يحملون الصخور ويأتون بها حجارة مجهزة يعني جيدة تصلح للبناء، ليس على ذلك البناء الضعيف الأول الذي عبارة عن كما تقدم عن رضم صخور مركمة فوق بعض هكذا بدون عناية. فلما أرادوا هدمه فإذا هم بحية أي حية عظيمة على سور البيت، على جدار البيت، بيضاء البطن سوداء الظهر. فجعلت كلما دنا أحد منهم إلى البيت ليهدمه أو يأخذ من حجارته فتحت فاها وسعت نحوه تبلعه. هذه مثل هذه الله أرصدها دفاعا عن بيته، كما سخر الطيور دفاعا عن بيته وقتلت أبرهة ومن معه. فخرجت قريش حتى أتوا المقام فعجوا إلى الله عز وجل، أي ضرعوا، قالوا ربنا لن ترع، في لفظ لن ترع أي لا تخاف، وفي لفظ لن نرع أي لا تخفنا، إنما أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كان ذلك وإلا فما بدا لك فافعل. وهذا جاهليهم، جاهلية ما بتعبيرهم عبرة في مثل هذا، فإن البداء على الله ما يجوز، البداء ظهور بعد خفاء لا يليق بالله سبحانه، إن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. فالبداء لا يجوز، ومن قال بالبداء من الرافضة أنكر عليهم أهل العلم، قالوا هذا قول معناه يتضمن إنكار علم الله، هذا زندقة. وفي الصحيح ثلاثة إن ثلاثة بدا لله أن يختبرهم، أقرع وأبرص وأعمى، في بعض الروايات بدا لله، هذه الرواية فيها كلام، والرواية الصحيحة أراد الله أن يختبرهم أن يبتليهم، أراد الله. أما الرواية التي فيها لفظ البداء تقدت كل ما فيها. فتعبير قريش آنذاك كانوا مشركين، ما تأخذ مثل هذا التعبير تعبير منهم، فما بدا لك فافعل. فسمعوا جوابا في السماء، قال جوابا في لفظ يقول خوارا يعني سقوط ذلك الطير في السماء، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، ولعل الله أرسل طائرا أو ملكا من الملائكة على صورة الطائر، أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز بمخالبه في قفا الحية فانطلق بها يجرها في السماء، طار بها بكبرها وضخامتها، طار بها ذلك الطير، طلق بها يجرها ساقط ذنبها، أي هم يرون أن ذنبها ساقط وهي محمولة، حتى انطلق بها نحو أجياد جبل. الآن تلك الجبال بدأ يعني جعلوا فيها فنادق وقصور، جبال بدل جبال، لكن تلك جبال صخور وهذه مبنية، فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي، ومكة وادي، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وكانت قريش تحملها على رقابها، تحمل الصخور حجارة ثقيلة، فرفعوه في السماء 20 ذراعا، ومعناها أن منهم من يحمل ويضع إزاره على عاتقه ويمشي عريان. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك غار الله عز وجل على نبيه، أما أولاك جاهلية، هذا قبل البعثة. هذا مما يستدلون به على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. فرفعوه في السماء 20 ذراعا. الآن يذكرون أن ارتفاعه حاليا نحو 15 مترا، على هذا فيما يذكرون، وليست على بناية قريش، فإن حصلها بعد ذلك سيول وهدم، في آخر من بناها سلطان مراد، وهذه ما تزال بنايته، إنما حصلت فيها تحسينات وغير ذلك من بعض التحسينات وما إلى ذلك من الدولة السعودية، وإلا هذه الحجارة والصخور الأساس والبناية المتقنة هذه وذلك الجص الذي أو الشيء الذي فيه على هذا الشأن هي آخر مراحله سلطان مراد، حتى في بعض الأبواب ما زال باسم باب مراد، أي مراد هذا السلطان الذي بنى الكعبة، قد صنف في تاريخ الكعبة بناية وأطوارا ومراحل في كل ما يتعلق بها، عندنا في المكتبة أكثر من تصنيف فيها مصنف فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويحمل حجارة إذ سقط الحجر وضاقت عليه النمرة فذهب يضعها فبدأ عورته من صغر النمرة، فنودي يا محمد خمر عورتك، هذا من غيرة رب العالمين عليه وحفظ رب العالمين له، وهكذا من ستره عليه. وكان بين بنيانها وبين ما أنزل عليه الذكر بين بعثته 15 سنة، هذا قبل الهجرة 15 سنة، يعني ماذا بين بعثته 15 سنة قبل الهجرة بمدة بين بعثته، فمكث بعد هذه بعد هذا البنيان 15 سنة، ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم فمكث بمكة 13 سنة، فيكون مدة مكثه 28 سنة بعد هذا البناء، بعد بناء البيت مدة مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بناء البيت إلى أن هاجر إلى المدينة مدة 28 سنة. فلما كان جيش الحصين ابن نمير قدم تحريقها في زمن ابن الزبير، قال ابن الزبير أخبرتني عائشة، هذا هنا في الصحيح هذا الذي سنقرأه، أن رسول الله قال لولا حداثة عهد قومك بالكفر لهدمتها، فإنهم تركوا منها 7 أذرع في الحجر، وهذا يدل على تحديد الحجر بالضبط من ركن الكعبة من جدار الكعبة المبنية المرتفع إلى آخره 7 أذرع في الحجر كلها من البيت، حتى إن عائشة أرادت أن تصلي في الكعبة فقال صلي في الحجر، الحجر من داخل البيت، في الحجر 7 أذرع من الحجر قصرت بهم النفق والخشب، وأراد أن ينفق كنزها في سبيل الله، وأراد أن يلصق بابها بالأرض حتى يسهل على الناس الدخول، فإن قريشا رفعوه ليتحكموا، معناها أنه ما يدخل إلا من أرادوا، وإلى الآن ما زال هذا التحكم، ما يدخلون إلا من أرادوا، ربما ما يدخلون إلا في السنة مرة أو أكثر فيها. وفي هذه الآونة بالوساطة يسجلون من الإمارة الذي يريد، ثم يسجل في الإمارة ربما بعضهم بوساطة وهكذا، وكروت يعطونهم ويجعلون طوابير يمر الناس يدخلون، الذي عنده أوراق يدخل وهكذا. وبعضهم ربما فتحوا له في غير أي وقت، يفتحوا له يدخل إذا كان من الملوك أو كذا. ولا يزال مفتاحها عند آل شيبة، ما زال فيه مفتاح الكعبة من في نسلهم واحد بعد واحد. وفي هذا الحديث من الفوائد تعظيم بيت الله، وأن الدعاء عنده مجاب. خرجت قريش حتى أتوا المقام فعجوا إلى الله عز وجل، أي دعوا فاستجيب لهم وهم مشركون. وكان عبد المطلب إذا أراد أن يدعو ذهب إلى الكعبة ودعا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود أن الدعاء عندها مجاب. وفيها أن الذي يضبط اللسان ويضبط التصرف هو الإسلام والعقيدة الصحيحة، أما الجاهل قد تخرج منه كلمات يريد بها الخير ويسيء فيها. وأن الله عز وجل يدفع عن حرماته وعما شاء بما شاء، أسخر هذه الحية تدافع، ما أحد يقرب حجرا من تلك الحجارة المبنية للبيت. وأن قريشا كانوا فطنا، يعني أذكياء، من حيث عرفوا أن هذا الحية ما هي عفوية، ما ذهبوا ينبلونها بالنبل ويقتلونها، أن هذه دفاع عن بيت الله، فرجعوا يدعون الله أن يدفعها. وأن الله عز وجل شرف نبيه أن صار ممن بنى بيت الله عز وجل، أولئك الذين أسلموا هنيئا لهم، الذين ماتوا على الشرك ما نفعهم ذلك. وفيه وجوب ستر العورة كما تذاكرنا في درسنا الماضي في الصلاة وفي غيرها. وأنها إذا ضاقت النمرة أو ضاق اللباس سترت العورة المغلظة، وبدا ما عدا ذلك سهل في الصلاة وفي غيرها. والعورة المغلظة سترها أهم، والفضيحة بانكشافها أشد، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هي السوءة تسمى، يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وأن الذين يسعون إلى تكشف وكشف العورات فإنهم كل حين يرفعون، الرجال والنساء، الرجل تجده ما يغطي إلا فوق الدبر فقط والقبل وبشيء كاشف، والمرأة ترفع وتحوم حول يعني فقط كشف العورة، أن هذا تشبه بالجاهلية، إن كانوا يكشفون العورات ولا يبالون، هذا من التشبه بالجاهلية ومن خلاف الفطرة، فإن حتى في الجاهلية كان الذين عندهم فطر وشهامة ما يتعرضون. والآن الذين يذهبون إلى بلاد الغرب ويأخذون التمدن من هناك والتعري من هناك، تجدهم عفني لي مطمطها كل حين مطمطها عليه وسروال قصير على عورته وخلاص. هذا عندهم الآن الذي يلبس فنيلة هكذا وسروال قصير مقطع حتى ما يتعمد يشتري ذاك المقطع، سروال جينز مقطع وما إلى ذلك إلى نصف الفخذ، أن هذا هو الذي يرضونه أولئك، خلاص هذا الذي يمكن في المسؤوليات والذي يعتبرونه أنه فاهم. حتى تجد بعض المسؤولين الآن يتصور على هذا الكيفية، لماذا؟ الجماعة يحبون هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.